والمصلحة لها في دينها ودنياها. فليس علينا إلا أن نؤمن بالرسل عامة والكتب عامة وأنهم صادقون وأنهم بلغوا الرسالة وأنهم أدوا الأمانة وأنهم بلغوا الكتب التي أنزلت عليهم وعلموا الناس إياها. وعلينا أن نصدق بما فصل من الرسل بأحيانهم والكتب بأحيانها. وعلينا أن نتبع هذا الرسول العظيم الذي خصنا الله به وهو سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، أن نؤمن به بصفة خاصة وأن نتبع شريعته وأن نلتزم بها أينما كنا، رجالا ونساء، أغنياء وفقراء، حكاما ومحكومين، عربا وعجما، على أي حال. نعم.
أود أن أعتذر للأخوات عن تأخر قراءة أسئلتهن لخلل فني حدث في الاتصال وقد وصلت أخيرا. فوصلنا من الأخوات سؤال يقول: يا فضيلة الشيخ، إذا أرادت المرأة العمل في مجال الدعوة في المجتمع فما هي الكتب التي تنصحون بقراءتها ومناقشتها بين النساء سواء للمتعلمات أو الجاهلات بشكل مبسط؟
أهم شيء القرآن الكريم، تعليم القرآن وما تيسر منه، لأنه كتاب الله فيه الهدى والنور. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء. فنصيحتي لأخواتي الدعاة إلى الله من النساء أن يعنين بالقرآن الكريم تفقها وتفقيها وتعليما للنساء، وما يتعلق بالسور القصيرة وأهم ذلك الفاتحة، تعليم الفاتحة ومعانيها، لأنها أم القرآن، وفيها إياك نعبد وإياك نستعين، وفيها هذه الصراط المستقيم. هذا من أهم ما يبين معنى الصراط المستقيم، ما هو معنى إياك نعبد وإياك نستعين، معنى الصراط الذي أنعمت عليهم، وهكذا ما في كتاب الله من الأحكام والبيان، كل على حسبه. لطالبات العلم شيء، وللعامة العامة من النساء شيء آخر. ثم تعليم العقيدة، ما معنى لا إله إلا الله، ما معنى شهادة أن محمد رسول الله، حتى يعرفنا الله على بصيرة، وحتى يعلمنا معنى لا إله إلا الله وأنه لا معبود حق إلا الله، فيخلصنا العبادة لله وحده من صلاة وصوم وصدقة وغير ذلك، كله لله وحده. ثم تعليم الصلاة كيف تصلي، والطهارة كيف تطهر من الجنابة، من الحيض، من النفاس، كيف الطهارة الصورة من الأحداث التي توجب الطهارة، كيف تصوم، كيف تزكي مالها وحليها، كيف تحج إذا جاء الحج، كيف تطيع والديها، كيف تطيع زوجها، وما حق زوجها عليها، إلى غير هذا. ومن الكتب التي يناسب قراءتها وتناسب قراءتها ما ألف في أمر النساء وشأن النساء، وما في كتاب الله من شأنهن، وما جاء في السنة في شأنهن، في بلوغ المرأة مثلا كتاب صغير مختصر مفيد، عمدة الحديث في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، عمدة الفقه في الفقه للموفق بن قدامة، ثلاثة الأصول للشيخ محمد عبد الوهاب، كتاب التوحيد، العقيدة الواسطية، وما أشبه الكتب الصغيرة التي تنفعهن وتفيدهن أو ملخص منها حتى يستفيد منهن العامة وطالبات الصغيرات اللاتي يحتين إلى ذلك ولم يتعلمن في المدارس. أما من يتعلم في المدارس الطيبة فسوف يستفيد من المنهج الذي عنده والمقررات التي عنده، ولكن لا مانع من الزيادة أن تكون الداعية تزيد الطالبة علما وتفقيها وتوجيها، وتعلم العامية ما يلزمها مما لا يسعها جهله في تخليق إخلاص العبادة لله، في الصلاة، في الطهارة، في الزكاة، في الصيام، كما تقدم، في حق الزوج، في حق الوالدين، حق الأقارب، حق الجيران، وما أشبه ذلك. ومن أحسن الكتب أيضا، وإن كان مطولا بعض الطول، زاد المعاد بن القيم في هدي العباد، فإنه كتاب مفيد ونافع، وهكذا فتح المزيد في كتاب التوحيد، كتاب مفيد أيضا في العقيدة، وهكذا آداب المشي إلى الصلاة مختصر مفيد في الصلاة وفي الزكاة والصيام للشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه. هذه كتب مختصرة مفيدة. نعم.
هنالك مجموعة من الأسئلة تخص قضية نقل هذه المحاضرة بالصورة إلى الصالة الأخرى، وما حكم ذلك شرعا، إذ يذكر كثير من الإخوة أو يريد أن يبلغ الشيخ أن صورته تنقل إلى المحاضرة الأخرى للنساء، فما حكم ذلك؟
كنت أكره هذا كثيرا، لأن التطفير عقيدتي فيه أنه لا يجوز التصوير إلا للضرورة كالتابعية وقيادة السيارة وأشبه ذلك، لكنني تأملت الموضوع ورأيت أن مثل هذا فيما يتعلق بوجود المحاضرات والندوات التي تنقل من إقليم إلى إقليم ومن بلاد إلى بلاد، أرجو ألا يحرم ذلك وألا يضر ذلك، لأن هذا أهم من التابعية وأهم من جنس الشهادة القيادية للسيارة وأشبه ذلك التي قلنا تباح فيها الصورة للضرورة، فالضرورة في هذه المجتمعات التي لا بد فيها من نقل المحاضرات والندوات بالصورة إذا لم يتيسر ذلك إلا بها، فأرجو أن يكون ذلك لا حرج فيه. وقد سبقني في هذا جماعة من إخواني العلماء واستجازوا هذا أخذا بالمصلحة العامة من باب ارتكاب أدنى المصلحتين لتوفيق كبرهما، ومن باب تحصيل على المصلحتين لتوفيق الدنيا منهما، فهو من هذا الباب لا بأس به للمصلحة العامة التي تترتب على هذا النقل إلى بلدان كثيرة وإلى أقاليم كثيرة وإلى عالم كثير، والمصلحة في هذا أعظم وأكبر من المصلحة التي أجزنا من أجلها جواز الصورة للتابعية وجواز الصورة لمن لم يعطى شهادة للقيادة إلا بها ونحو ذلك، والله ولي التوفيق. نعم،
جزاكم الله خيرا. سؤال آخر أيضا من الأخوات يقول: في بعض الدول الإسلامية تكون هناك حروب داخلية فتلزم الحكومة أفراد شعبها بالدخول والمشاركة بهذه الحروب، وربما كانت قائمة بين جماعة من المسلمين، فهل يجوز للمسلم عصيان أمر ذلك الوالي بالإشارة إلى ما سوف يلاقيه من اضطهاد؟ ولكم جزيل الشكر. يقول: في بعض الدول الإسلامية تكون هناك حروب داخلية فتلزم الحكومة أفراد شعبها بالدخول والمشاركة بهذه الحروب، وربما كانت قائمة بين جماعة من المسلمين وجماعة أخرى منهم أيضا، فهل يجوز للمسلم عصيان أمر ذلك الوالي بالإشارة إلى ما سوف يلاقيه من اضطهاد؟ ولكم جزيل الشكر.
هذا أمر فيه تفصيل، والواجب على من أمر بهذا أن ينظر، فإن كان الذي يقاتل يسحق قتال كالبغاة مع أهل العدل وكالخوارج وكمن يسحق المقاتلة لخروجه على إمام لا يسحق الخروج عليه فإنه يقاتل معه لأولئك، كما قاتل الصحابة رضي الله عنهم مع علي الخوارج لما خرجوا عليه وقتلوا بعض المسلمين، ساعدوا عليا حتى قتل الخوارج، وكما قاموا مع علي في قتال أهل الشام لأنهم معتبرون بالبغاة على علي وأصحابه، كما في حديث الصحيح: تكتب عمارا الفئة الباغية. هذا حق. أما إذا علم المسلم أن هذا القتال لا يجوز حسب اجتهاده وحسب علمه وأنه ظلم من الدولة في قتل هؤلاء وأنه لا يجوز لها أن تقتلهم، فإنه لا يطيع الدولة في ذلك، إنما الطاعة في المعروف ولا طاعة له في معصية الخالق. فإذا علم أن أمره بهذا القتال غير جائز شرعا وأن الدولة لا يجوز لها شرعا أن تقتل هذا الشخص أو هؤلاء الأشخاص لعدم السبب الموجب لقتلهم، فإنه لا يجوز له أن يطيعهم ولو سجن ولو أوذي ولو قتل. نعم.
هنالك أيضا سؤال آخر من الأخوات يقول: ما هي الخطوات الإيجابية التي يجب أن يتبعها حكام المسلمين وعلمائهم وأغنيائهم لتغيير حال الأقليات الإسلامية ماديا ومعنويا حتى لا يفتنوا في دينهم؟
سبق بيان هذا، وأن الواجب على حكام المسلمين وعلى أغنيائهم وعلى أهيانهم وعلى أمرائهم وإن لم يكونوا حكاما كبارا عليهم جميعا أن يبذلوا المستطاع في إنقاذ إخوانهم الأقليات بالمال والكلام، بالمال وبالكلام، هذا هو الواجب عليهم، أن يبذلوا المستطاع بواسطة الممثليات التي لهم في بلاد الأعداء وبواسطة الإذاعة والتلفاز والصحافة وغير هذا من الطرق التي يستطيعونها لإنقاذ إخوانهم الأقليات ولرحمة حالهم ولدفع الظلم عنهم حتى يتمكنوا من أداء حق الله عليهم ومن إقامة شعائر دينهم على الوجه الذي شرعه الله. عليه أن يبذلوا هذا حسب الطاقة، لأن الله يقول فاتقوا الله ما استطعتم، ويقول جل وعلا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وقد كان هناك مظلومون في مكة، والمسلمون في المدينة لم يستطيعوا إلا الدعاء لهم، كان يدعو لهم في القنوت يقول اللهم أنجي مصالحهم مكة، فإذا لم يستطيعوا ما بقي إلا الدعاء، فإن استطاعوا بذل مال أو إرسال كتاب فيه إنقاذهم أو إعلان أمر يستطيعون فيه إنقاذهم فعل، وإلا فالواجب حينئذ الدعاء لهم في ظهر الغيب وفي أوقات الإجابة أن يخلصهم الله من عدوهم، وأن يكفيهم شر عدوهم، وأن يعينهم على الحفاظ على دينهم حتى يجعل الله له فرجا ومخرجا.
هنالك أخت أخرى تسأل وتقول ما حكم تقليد الغرب في أزيائهم وملابسهم عن طريق مجلات الأزياء؟
لا يجوز للمسلمات ولا للمسلمين تقليد الغرب ولا الشرق في أزيائهم الخاصة التي ليست من عادة المسلمين، لأن الله جل وعلا نهانا عن التخلق والتشبه بأعدائنا. قال سبحانه وتعالى ولا تكونوا كأنسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون، وقال وخذتم كالذي خاضوا ذنبا لهم عيبا لهم بخوضهم كما خاض الأعداء، وقال النبي صلى الله عليه وسلم من شبه بقوفه منهم، وقال غصوا الشوارب وعفوا اللحى خالفوا المشركين، وقال جزوا الشوارب وعفوا اللحى خالفوا المجوس، في أحاديث كثيرة. فالواجب على رجال الإسلام ونساء الإسلام أن لا يتشبهوا بأعداء الله في أزيائهم الخاصة، وأن يبتعدوا عن ذلك في أي مكان كانوا لما تقدم من أجل الله. نعم.
هنالك أيضا أخت أخرى تسأل وتقول ما مدى صحة الحديث الذي يقول من لم يهتم بأمر المسلمين فليس منهم؟
هذا الحديث رواه طبراني وجماعة وفيه ضعف، لكن معناه صحيح، وأن الواجب على المسلمين يهتم بعضهم ببعض. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب نفسه، ويقول عليه الصلاة والسلام المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك بين أصابعه، وقال عليه الصلاة والسلام مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد إذا اشتكى من العضل تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. نعم.
هو الحقيقة هنالك سيل كبير من الأسئلة، وقد لا يتسع وقتنا هذه الليلة لكل هذه الأسئلة، فنعتذر للإخوة الذين لم نتمكن من عرض أسئلتهم على سماحة الشيخ، ولكننا نود أن نذكركم بأن هنالك فرصة أخرى للقاء مع شيخ آخر من شيوخنا، هو فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين الذي سيشارك في المؤتمر يوم غد بمحاضرة وندوة فقهية في الساعة 10:30 صباحا في هذه القاعة، وستنقل المحاضرة مباشرة إلى قاعة النساء كالمعتاد، وأملنا أن نسعد بمشاركة الجميع. والآن سننتقل إلى الفقرة التالية من برامجنا، فأعطي الفرصة لأخينا رئيس المؤتمر الدكتور توفيق القصير.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة الحضور، شكر الله لكم سعيكم، وشكر الله لشيخنا سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز استجابته لطلب الندوة العالمية للشباب الإسلامي، ورغم أن صحته لا تسمح بذلك ولكنه استجاب، ونرجو له من الله الأجر والمثوبة. أيها الإخوة الكرام، رغم أن هذا المؤتمر هو مؤتمر علمي إلا أنني أود
لحظة فقير ذكر الصحة، وأنا وبشركم بحمد الله أنك خير معك وصحة دامة بحمد الله، ولكن له المشاكل غلط
الحمد لله.
هذا كثرة المشاكل، أما الصحة بحمد الله هذا سليم وبحمد الله من كل شيء، الحمد لله.
الحمد لله رب العالمين، الله يبشرك بالخير. ورغم أن هذا مؤتمر علمي إلا أنني أود أن ألطف من جوه قليلا، وأملي أن يسمح لي الشيخ العزيز عبد العزيز بن باز وأن تسمحوا لي أيضا. إن من القول لحكمة وإن من البيان لسحرة. أيها الإخوة الكرام، تلبية لإلحاح عدد كبير من الأخوة، وبعد التأكد من مناسبتها لهذا الموقف، يسرني أن أقدم لكم قصيدتين يلقيهما شاعران من أبناء هذا الوطن المبارك، هما أخي الدكتور أحمد بن عثمان السويجري والأستاذ عبد الرحمن العشماوي، وأرجو إن شاء الله أن تكون إضافة نوعية جيدة وتغيير للرتابة التي نود جميعا أن نغيرها لما فيه خير إن شاء الله. فليتفضل أخي الدكتور أحمد تويجري. إلى أن يصل إلى المنصة الدكتور أحمد بن عثمان تويجري، هو رئيس لجنة البرامج وأكثر هذه الجهود وتنظيم هذه المحاضرات، الحقيقة كانت تحت إشراف لجنته، فشكر الله له.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام
عليكم. وأسعد الله مساءكم جميعا، وأسأل الله العلي القدير أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أيها الإخوة الكرام، فوجئنا بهذا الطلب وفوجئنا بهذا الموقف، ولولا تقديرنا لمكانة هذا الحفل ومكانة هذه المناسبة، وقبل ذلك لمكانة والدنا وأستاذنا ومعلمنا الشيخ عبد العزيز بن باز حفظه الله، لترددنا كثيرا، ولكن أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا عند حسن ظن إخواننا الذين أولونا هذه الثقة الغالية. أيها الإخوة الكرام، جراح أمتنا كثيرة، ولكن آمالها أوسع وأكبر، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرينا اليوم الذي تتبدل فيه الجراح إلى الأفراح إن شاء الله. القدس وفلسطين حكاية قديمة حديثة، عشناها ولا نزال نعيشها كل يوم. والقدس أيها الإخوة، عندما نتحدث عنها لا بد أن ننفعل، خاصة عندما نتذكر ما يفعله أقذر أهل الأرض بها وبأهلها. دم الجراح، دم المصلين في المحراب تنهمر، دم المصلين في المحراب ينهمر، والمستغيثون لا رجع ولا أثر، والقدس في قيدها حسناء مذ سلبت، عيونها في عذاب الصمت تنتظر، تسائل الليل والأفلاك ما فعلت جحافل الحق لما جاءها الخبر، هل جهزت في حياض النيل ألوية، هل في العراق ونجد جلجل الغير، هل قام بليون مهدي لنصرتها، هل صامت الناس، هل أودى بها الضجر، هل أجهست في بيوت الله عاكفة كل القبائل والأحياء والأسر، تسائل القدس هذا الليل حائرة، ونحن بالقولة النكراء نعتذر. يا أمة الحق، إن الجرح متسع، فهل ترى من نزيف الجرح نعتبر، قومية كم مدحنا في مقاطنها، قومية كم نبحنا في مقاطنها قد أنتنت فاشتكت من قيحها مضر. شعبية كم نعقنا باسمها زمنا بها اقتتلنا فما نبقي وما نذر. غربية كم سقينا من مشاربها سما زعاف سما زعافا به الطغيان يختمر. شرقية كم جرعنا من مصائبها وجه قبيح للاستعمار مستتر. يا أمة الحق ماذا بعد؟ قد نفدت كل الدعاوى وكلت دونها الفكر. ماذا سوى عودة لله صادقة ماذا سوى عودة لله صادقة عسى تغير هذه الحال والصور. عسى يعود لنا ماض به ازدهرت كل الدنى واهتدى من نوره البشر. على أساس الهدى كانت مدائننا وفي سبيل العلا لم يثننا سفر. لم نفتخر أبدا بالطين أبنية كلا ولكننا بالعدل نفتخر. إذا تطاول بالأهرام منهزم فنحن أهرامنا سلمان أو عمر. أهرامنا شادها طه دعائمها وحي من الله لا طين ولا حجر. أهرامنا في ذرى الأخلاق شامخة أهرامنا في ذرى الأخلاق شامخة هي السماحة وهي المجد والظفر. أهرامنا في ربى التوحيد ضاربة غيث النبوة يسقيها فتزدهر. يا أمة الحق يا أمة الحق ماذا بعد؟ قد نفدت كل الدعاوى وكلت دونها الفكر. ماذا سوى عودة لله صادقة عسى تغير هذه الحال والصور. عسى يعود لنا ماض به ازدهرت كل الدنى واهتدى من نوره البشر. على أساس الهدى كانت مدائننا وفي سبيل العلا لم يثننا سفر. لم نفتخر أبدا بالطين أبنية كلا ولكننا بالعدل نفتخر. إذا تطاول بالأهرام منهزم فنحن أهرامنا سلمان أو عمر. أهرامنا في ذرى الأخلاق شامخة هي السماحة وهي المجد والظفر. أهرامنا في ربى التوحيد ضاربة غيث النبوة يسقيها فتزدهر. يا أمة الحق ماذا بعد؟ هل قتلت فينا المروءات واستشرى بنا الخور؟ أما لنا بعد هذا الذل معتصم يجيب صرخة مظلوم وينتصر؟ أما لنا من صلاح الدين يعتقنا وقد تكالب في استعبادنا الغجر؟ يا أمة الحق يا أمة الحق إنا رغم محنتنا إيماننا ثابت بالله نصطبر. يا أمة الحق إنا رغم محنتنا إيماننا ثابت بالله نصطبر. فقد يلين زمان بعد قسوته وقد تعود إلى أوراقها الشجر. والسلام عليكم.
أحسنت يا أخي الدكتور أحمد سويجري ولا فض فوق. والآن أدعو الأستاذ الكبير الذي أنتم إليه في شوق الأخ عبد الرحمن العشماوي فليتفضل بإلقاء قصيدته.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. سماحة الوالد الكريم الشيخ عبد العزيز بن باز، أيها الآباء والإخوة الحضور، أحييكم جميعا بتحية الإسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله.
لا أريد أن أكرر ما قاله الأخ أحمد من أن الأمر كان مفاجأة، ولم أكن مستعدا بقصيدة لمثل هذه المناسبة الكبيرة، ولكن جيبي لم يكن خاليا من قصيدة كتبتها قبل فترة وجيزة. هذه القصيدة خاطبت فيها الخليفة العباسي هارون الرشيد رحمه الله، وهو من الشخصيات الإسلامية التي تعرضت لكثير من الدس والتشويه. في هذه القصيدة محاولة لتبرئة ساحته، وفيها أيضا محاولة لتجسيد بعض القضايا الإسلامية التي نعيشها. خذي من القلب ما تبغين واعطيني، ومتعيني بمنثور وموزون، حييت ذكراك في شوق، فلا تقفي مكتوفة، يا منى قلبي وحييني، ما زلت أغرس آمالي وأحرسها، ولم تزل شفة الذكرى تناجيني. أنام والصمت مربوط على شفتي، وذكرياتي بثوب الليل تطويني، من أين أخرج؟ هذا الليل يسجنني في صمته، وعن الأحباب يقصيني، بوابة الفجر لا زالت مغلقة، فكيف أفتحها والقيد يؤذيني. سافرت والليل أعمى، والهموم لها توثب، وسهام الخوف ترميني، فما مررت على دربي بمرحلة إلا وجدت حداء الشوق يحدوني، ولا توقفت في سيري على شرف إلا رأيت السهول الخضر ترجوني، وأدهش الدرب تصميمي، فأسلمني زمامه، ودع الأحجار أنليني لانت، فأحسست أن الأرض مفرشة من الحرير، وأني غير مغبوني، حتى غدا الحزن سهلا، والرمال غدت زهرا، ونبع الأمان البيض يسقيني. مضيت، لا الليل تثنيني غوائله، ولا المخاوف والأوهام تثنيني، وسرت في روضة لا الغيث أخلفها، ولا سمعت بها صوتا لمأفوني، إذا ضمئت سقتني من منابعها، وحين يقفو علي الجوع تغذوني. يا روضة المجد، ما لي عنك منصرف، وكيف لي ونسيم المجد يشفيني؟ أما ترين اشتياقي، فاجعلي أملي يخضر فيك، ولا تستغلقي دوني، إني أرى حائطا للدهر يحجزني عما أريد، وأرجو أن تعينيني يا حائط الدهر، إن أخفيت عن نظري أشخاص قومي، فذكراهم تواتيني، أظل أذكر ماضينا، فيملأني زهوا، ورائحة الأمجاد تذكيني، إن كان واقع هذا العصر يؤلمني، فإن سالف أمجادي يسليني.
الله أكبر، الله أكبر.
أبا الأمين، أبا المأمون، يحملني إليك شوقي، وبعدي عنك يدنيني، بيني وبينك أعوام مكومة، تظل ساخرة من حائط الصين، وبيننا يا أبا المأمون ألسنة تغريك بي،
وبما تغريك تغريني ظلت تزيد سعار الشك في خلدي حتى رأيتك في صف ابن زيدون قصائدي يا أبا المأمون لاهثة في درب ظني وظني لا يداريني لكنها لو درت مثلي بما حملت من الهموم لفرت من دواويني أبا الأمين أبا المأمون معذرة إذا نكأت جراحاتي بسكيني إني أتيت وعين الشك ترمقني وقد صبرت عليها صبر جنون حتى سمعت نداء لست أعهده وكنت أصغي وكان الصوت يأتيني قالت زبيدة ما أنبت عاطفتي إلا على روضة في صدر هارون وهبته كل إحساسي وصرت له ريحانة دونها كل الرياحين أجريت نهر حناني في رجولته فصار ألين في كفي من اللين ما كان يبني على صدقي مخاتلة ولم يكن بخسيس الفعل يؤذيني ما كان يحرق في نيران مخدعه غيري ولا كان يرضى أن يجافيني ما كان يغضي على ذل ومنقصة ولا ينام على بوابة الدون ولا يقر بظلم في مخاصمة ولا يهاب عدوا في الميادين هو الرشيد يرى في الحج تبصرة وحين يغزو ترى إقدام ميموني هنا جلست فرجلي لا تطاوعني على الوقوف ونار الحزن تشويني إني رأيت كذا عطف ومرحمة تأسو جراح اليتامى والمساكين فهل أصدق أوهاما يهربها قوم يبثون وسواس الشياطين كسرت عكاز أوهامي وجئت على ظهر المدى وبكفي غصن زيتوني كذبت كل الدعايات التي اشتعلت في عالم بخسيس القول مفتوني كم من يراع تصب السم ريشته كأنه خنجر في كف مجنوني أبا الأمين أبا الأمين أبا المأمون ذاكرتي مشحونة ويراعي صار يعصيني كم صاحب كنت مغرورا ببسمته يبيعني في هوى الدنيا ويشريني إذا فرحت بشيء لا يهنئني وحين أفقد شيئا لا يعزيني يا صاحبي هذه الدنيا مودعة ولو ملكت بها أموال قاروني بنيت في القلب للإيمان مملكة نشرت فيها الهدى والله يحميني أواه لو كنت تدري ما دها وطني وكيف مدت إلينا كف صهيوني وكيف صارت رؤى لبنان غائمة وكيف شرد شعب في فلسطين وكيف لاكت ربى الأفغان حسرتها وأغرقت صمتها في نهر جيحوني وكيف صار الخلاف المر عادتنا وصار يضحك منا كل مأفوني وكيف صار هزال القول يصرفنا عن الأصيل وعن صدق المضامين حتى قصائدنا صارت معلقة على مشانق أنصاف المجانين إني أغار على الإسلام من بشر يهربون إلينا فكر لينيني أغار يا وارث الأمجاد إن دمي يغلي على أمتي والجرح يدميني كأننا من قضايانا على حمر مذعورة أو على مثل الطواحين وكيف ينجح قوم في تناحرهم عنوان ذل ويا شر العناوين أبا الأمين أبا المأمون كل يد شلاء في عصرنا صارت تباريني إذا بنى المرء فوق الرمل منزله فلا يلومن إلا عقل مجنون. يا راكبين حصان الوهم لن تصلوا إلا إلى نفق في الوحل مدفون. قد ينجب العبد حرا يستقيم على درب الصلاح ويحيي ربقة الدين. أبا الأمين أجبني إن بي شغفا إلى حديث من الماضي يواسيني. قال الرشيد وقد وار ابتسامته: الله يعلمني والله يجزيني. إن أسرف القوم في التشويه وانتهجوا درب الأكاذيب فالرحمن يكفيني. لو كان في الناس إصغاء على رشد ما أقسم الله بالزيتون والتين. قد يسمع المرء أقوالا ملفقة تغدو هباء على أرض البراهين. والسلام عليكم ورحمة الله.
بارك الله فيك.
أحسنت يا أستاذ عبد الرحمن، ولا فض أخوك، ونفعنا الله بما قلتما وجزاكم الله خيرا. قبل أن أطلب من الأب سماحة الشيخ عبد العزيز أن يعطينا كلمة توجيهية، أود أن ألفت الانتباه إلى الأمور الآتية. ستكون صلاة العشاء إن شاء الله جماعة في جامع مؤسسة الملك فيصل الخيرية الذي هو في هذا الاتجاه الشمالي من هذه الصالة. كما أطلب منكم أيها الأخوة الأفاضل من باب التأكد أن يكون الانصراف بهدوء، وأن نحافظ على مشاعر إخواننا جميعا. كما بودي أن أطلب منكم بعد الصلاة إن شاء الله أن يكون الانصراف للسيارات بطريقة منظمة وتتحلى بالصبر، لأن الشوارع الآن مكتظة بالسيارات والسيارات واقفة في كل مكان، لكي نعطي انطباعا صادقا ونبيلا عن أبناء شعبنا وعن شبابنا الذين لبوا هذا النداء وحضروا هذه المحاضرة العامرة. كما أود أن أنبه إلى أن محاضرة الغد التي ستكون للأستاذ البروفيسور روجيه غارودي ستكون باللغة الإنجليزية وليس باللغة الفرنسية، وتعلمون أن لغته الأم هي الفرنسية، ولكن سيقدمها بالإنجليزية حيث سيسهل على كثير من الناس متابعتها، وستكون الترجمة إن شاء الله باللغة العربية. ونسأل الله أن يتحسن وضع المترجمين بحيث أن يغطوا الترجمة بطريقة حسنة، وبحيث لا يفوتوا بعض المعاني على الحاضرين والذين يودون أن لا يفوتهم شيئا منها. وأيها الأخوة الأفاضل، الآن مع كلمة توجيهية من فضيلة الشيخ عبد العزيز بن باز، فكلنا آذان صاغية.
بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، وخير توجيه أقوله لإخواني هو أني أنصح الجميع وأوصي الجميع بالعناية بكتاب الله العظيم القرآن تدبرا وتعقلا وإكثارا من تلاوته والعمل بما فيه والدعوة إلى ذلك، ثم العناية بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم والحرص على حفظ ما تيسر منها والعمل بها. كما أوصي الجميع بتقوى الله عز وجل في جميع الأحوال، وأن يتأدبوا بالآداب الشرعية، وأن يستقيموا على دين الله أينما كانوا حتى يكونوا قدوة صالحة لغيرهم ومثالا عاليا طيبا للمسلم الصالح. وذلك هو مقتضى قوله عز وجل: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. وأسأل الله أن يوفق الجميع وأن يهدينا صراطه المستقيم وأن يتوفانا جميعا على دينه إنه سميع قريب. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه. أحسن
الله
الرحمن الرحيم. قبل أن يذهب الإخوة بودنا أن نذكرهم
بسم الله الرحمن الرحيم. قبل أن ينصرف الإخوة بودنا أن نذكرهم أيضا بمحاضرة وندوة الشيخ محمد بن صالح العثيمين التي ستكون غدا إن شاء الله في الساعة 10:30 في هذا المكان، والتي أيضا ستنقل بالتلفزيون إلى قاعة النساء. أرجو إن شاء الله أن نرى الجميع لما في ذلك من الفائدة والخير، ووفقكم الله.